الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وطار يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، إذ أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رسول من الله ويتكلم باسم الله، ويذكر أن الوحي جاءه من الله، ثم نرى النصر له والحفظ والتأييد مع كثرة أعدائه والمخالفين، فهذا يدل دلالة على أنه رسول كريم. زد على ذلك أن كثير ممن ادعى النبوة أهلكهم الله، سلط عليهم ودمدم عليهم، وهذا يمكن وينصر بالعدد القليل ويبارك له في الشيء القليل، إذا انقطع عنه الماء دعا الله فأنزله له، وإذا قل الزاد دعا الله فبارك له فيه، ولما اجتمع عليه الكفار في غزوة الخندق دعا الله عز وجل فنصره بريح. كل هذا يدل على أنه رسول كريم، وقد قال الله عز وجل في شأن الكاذبين: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي عاجزين، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة التوحيد كما هو ظاهر للمتأملين. وتارى يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة: فاعف عنهم واصفح، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا قليظ القلب انفضوا من حولك، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الدلائل على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارى يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم كأحمد ومحمد، أو بأوصافه الجلية وأوصاف أمته وأوصاف دينه، كما قال الله عز وجل: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي أن الله جعل في التوراة مثلا للأمة المحمدية أنهم يكثرون الركوع والسجود حتى يظهر ذلك في وجوههم. وذكر لهم مثل في الإنجيل بأنهم كالزرع الأخضر الطيب الذي يعجب صاحبه ويغيظ غيره، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. ومن الأوصاف مثلا ما يقول: سيخرج رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن يقول: سيكون هناك رسول من جبال فاران. جبال فاران هي جبال مكة، وأنه يهاجر بين حرتين في منطقة فيها نخل وهي المدينة. ولذلك تنوع سكن اليهود في الجزيرة العربية، فبعضهم نزل في خيبر، بعضهم نزل في المدينة، بعضهم في قريظة، بعضهم في قينقاع، وبعضهم بعد وقرب يتلمسون الحرة والنخل بين الحرتين، يرجون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأوصافه، حتى قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني انظر إلى هذه البلاغة العظيمة والمعرفة الأكيدة، يعني ابنك لو يخفى بين ألف تعرفه، حتى ولو كان أعمى يعرف ولده إما بصوته وإما بجسه وإما بشمه. يعقوب عليه السلام أرسل إليه ثوب يوسف ووجد فيه ريح يوسف، علم أنه ثوب ولده. ومع ذلك اليهود والنصارى يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أبوا كبرا وعنادا، أبوا أن يقروا بنبوته، وإلا هم قد صدقوا، كثير منهم صدق بنبوته كما قال ذلك الرجل: وأشهد أنك نبي. يهودي جاء يسأل عن عدة أسئلة ثم قال: وأشهد أنك نبي، لكن لم يقر له بالنبوة والرسالة بحيث ينقاد. ويعرفون أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويعرفون أنه سيملك كسرى وقيصر، حتى قال هرقل: والله إن كان كما قلت ليطأن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أخلص إليه لغسلت قدميه، إلى غير ذلك. وترى يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وإشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة أو أوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. انظر إلى عيسى عليه السلام، اليهود يعتقدون أنهم قتلوه ودفنوه تخلصوا منه، النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوه ودفنوه، إلا أنه بعد 3 أيام خرج من قبره ورفع إلى السماء. إذن كان الأمر ملتبس عندهم في عيسى، حتى جاء القرآن ووضح ذلك بأوضح البيان. كذلك في مولده، اليهود زعموا أنه ولد زنا، والنصارى زعموا أنه ابن الله، والقرآن بيّن أنه خلق من خلق الله، خلقه الله بقوله كن فيكون. وهكذا ما قصه الله في شأن عيسى وموسى ونوح وإبراهيم وخلق آدم، كل هذا كان من الأمور التي متعمية عن الناس، ومع ذلك جلاها الله عز وجل على لسان نبيه، وهذا يدل على صدق نبوته. حتى أنهم سألوه عن أصحاب الكهف، ويسألونك عن أصحاب الكهف والرقيم، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ربما عندهم شبه خبر من أصحاب الكهف والرقيم، أو ربما ذهبوا إلى بعض أهل الكتاب فقالوا سألوه عن أصحاب الكهف والرقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يعرف كهف ولا يعرف رقيم ولا يعرف ذا القرنين، وإنما الله عز وجل هو الذي ينزل عليه الوحي ويخبره بما يخبر. حتى وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا: نطلب آية أكبر من هذه الآيات التي تأتينا بها، يعني أكثر من القرآن أكثر. فأراهم الله انشقاق القمر، ومع ذلك أبوا. والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارى يقررها بحفظه إياه، أي يقرر النبوة بحفظ الله لنبيه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضعفهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذلك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. ونذكر مثلين فقط. المثل الأول حين اجتمعوا في مكة وأعطوا من كل قبيلة واحد على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين أظهرهم وحث التراب على رؤوسهم. المثل الثاني حين وقفوا عليه في غار ثور، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، هكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك صرفهم الله. المثل الثالث أن سراقة بن مالك، وكان من أشجع العرب وأفرس العرب، حين لحق النبي صلى الله عليه وسلم غاصت فرسه ووقع من عليها، فلما قام قال: والله لقد علمت أنه منك أو بسببك، فادعوا الله لي. كانت دلائل نبوته قوية، رجل يمشي على قدميه أو على راحلة ويأتيه رجل على فرس يجري ويجري ويجري ويعجز أن يصل إليه أو أن يدركه، والآخر قام عليه يريد قتله وقد أخذ السيف، من يمنعك مني؟ قال: الله. السيف في يده مصلت وهو يبغضه ويكرهه وقد عزم على قتله، من يمنعك مني؟ الله. سقط السيف، وما قالها ذلك الرجل إلا متبجحا أنه لا عاصم لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وإذا به سبحان الله. ويوم أحد يجتمعون عليه زرافات ووحدان لقتله، أصابته جراحة نعم، لكن لم يكن الكفار يتوقعون هذا جاحت فقط. كم قتلوا حوله ويجلبون ويرجعون ويجلبون ويرجعون، حتى أن الشيطان الرجيم التبس عليه الأمر، هل محمد حي أو ميت صلى الله عليه وسلم، وصاح في الناس محمد مات وهو كذاب، حفظه الله، مع أنه ضرب فيه حتى هشمت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته، يعني كانت الضربة في الرأس والوجه، تعمد الضارب أن يضربه في الرأس والوجه حتى يقضي عليه، مع ذلك حفظ. سحروه سلمه الله وعافاه. وكم من المواقف الدالة على حفظ الله عز وجل لنبيه، حتى قال الله له والله يعصمك من الناس، يعني لا تتخذ حراس ولا تتخذ مرافقين ولا شيء. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يعجبه أن يحرسه أحد خشية مكر اليهود، فأنزل الله والله يعصمك من الناس، فبعد ذلك يخرج بين يهود ويرجع. في بني قينقاع جلس يستظل به حصن، وإذا بالوحي يأتيه أنهم قد عزموا على إلقاء الحجر عليه، فقام بالحينه وجعلوا يعتذرون ويكذبون وهو على بينة من أمره. وضعوا له سم، السم كما يقول العوام أشد السم، وإلا بالذراع يقول له فيه سم. أين السحرة؟ أين المشعوذين؟ أين الكهان؟ أين العرافين؟ أين الدجالين من مثل هذه الحقائق الظاهرة والدلائل الباهرة على أنه رسول كريم محفوظ من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كل هذا يدل على أنه رسول وأنه نبي. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة واحدة. ابتدأ تحديهم أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فتحداهم بعشر صور، يختارون عشر صور من التي يريدون ويجعلوا على منوالها، عجزوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة. ومن الصور التي يعرفها كفار قريش الإخلاص والكوثر والعصر والناس، هذه الصور القصيرة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثلها، لأنه أصلا ليس بكلام ناس. وإلا فقريش أفصح العرب شعرا ونثرا، وفيهم السحرة، أو في كثير من بلدان العرب السحار والكهان، ومع ذلك كلهم عجز أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يداخلوها ويعارضوه. وتحدى أعداؤه ومن كفر بها أن يأتوا بمثلها وبعشر صور مثلها وبصورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وعمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أو أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وتارى يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحدة بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربما يمشي في اليوم الحار وإذا بسحابة تظله، يمشي في الصحراء وإذا بالماء يخرج من بين يديه، أو قطرة واحدة كما في حديث أبي قتادة وغيره يجمعها فيغتسل الناس ويشربون ويملؤون كل إناء كان بالمعسكر، بركات عظيمات. ومن أراد أن يتزود في هذا الباب يقرأ كتاب دلائل النبوة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، يرى فيها العجب العجاب. أراد أن يقضي حاجته، ما هناك ما يستره، قال للشجرتين، نادى شجرتين فالتمت عليه حتى قضى حاجته، ثم عادت كل شجرة إلى موطنها. وهناك بعضها لا تثبت مثل ذلك الأعرابي الذي جاء وقال: يا رسول الله، من يا محمد، من يشهد لك أنك رسول؟ قال: سل الضب، وشهدت له الغزالة. بعضهم يثبتها كالبيهقي وغيره، إلا أنها لم تثبت. وأيضا شهد له الجن بأنه رسول، وقص الله علينا ذلك في القرآن، وأسلم مجموعة من الكهان بسبب من أخبرهم من الجن. في البخاري أن رجل كان كاهنا فجاءه شيطانه فقعد على شجرة، ثم ناداه يقرب فقال له: يا جليح، أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، أعرض عنها. اليوم الثاني، اليوم الثالث قال أين أجده؟ قال في المدينة. فذهب إليه وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله. وجني آخر كانت له كاهنة، وإذا به يقرب ينزل على سطح البيت تناديه هلم، يقول لها إن الله حرم الزنا، من أخبرك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فشهدت برسالته أناس من العرب وناس من العجم. سلمان الفارسي ما جاء بهم فارس إلى المدينة ويبقى عبد سنين عديدة وعوام مديدة من أجل لقاء محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن به النجاشي، وإلا النجاشي من أهل الكتاب عنده علم، سيقول له لا تكذب علينا، أنت من رسول ولا نبي، أو سيقول أنت رسول إلى العرب، لكن آمن به. فكل هذا دلائل على نبوته. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عدة أوجه في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتارى يقررها بعظيم شفقته على الخلق. وانظر أيضا إلى كثير من الذين أسلموا كانوا يعرفون صدقه بالنظر إلى وجهه. يا أخي الكذاب كذاب، الكذاب وإن نمك قوله يقول له السامع والله أنه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويتحداهم، هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا. أعداؤه يقولون لا. وأبو سفيان في موطن الانتصار إن وجد نصر، وهرقل يقول له هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. هل ينقض العهد؟ لم يقل ينقض، قال بيننا وبينه موعدة ولا ندري ما يقع. ويعرفون أنه لا ينقض العهد ولا يخلف وعد ولا يكذب في قول ولا يظلم ولا يجور. قالت خديجة رضي الله عنها والله إنك لتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتصدق الحديث وتكرم الجار وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت بصفاته الظاهرة على أنه لا يخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذه شهادة عقلاء البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر آمن أو لم يؤمن. الشاهد المقوقس لم يؤمن، لكنه أرسل إليه بجاريتين، وأرسل إليه بخادم، وأرسل إليه ببغلة، وأرسل إليه بشيء من أشياء مصر. هرقل لم يؤمن لكن شهد له بالرسالة. وكم من اليهود الذين لم يؤمنوا وشهدوا له بالنبوة والرسالة. حتى إلى الآن قام بعض المستشرقين بعمل كتاب اسمه عظماء العظماء، كتاب اسمه العظماء ونحو هذا، فكان أول العظماء محمد صلى الله عليه وسلم، وضعه في أول الكتاب مع أنه مستشرق كافر، لكن يعجزون أمام ما وهبه الله من الصفات الجلية والأخلاق العلية إلا أن يعترفوا بالواقع مع تكذيبهم لنبوته ورسالته. ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل أبقى الإسلام إلى هذا الزمان وإلى أن يرث الأرض مع كثرة الأعداء، مع كثرة الأعداء، وأهل الإسلام في قوة وظهور. كم تنفق من المليارات، وكم يمكر الماكرون ويتربص المتربصون، ويأبى الله إلا أن يبقى الإسلام ظاهرا معمولا به متعبد به لله عز وجل. قال وتارى يقررها بعظيم شفقته على الخلق حتى على أعدائه. جاءه ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين قبيس وقعيقعان، فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا. سألك بالله أين تجد هذا الخلق؟ رجل ظلم، رجم بالحجارة، تدمى رجلاه، يخرج من الأرض التي ذهب للاستغاثة بها، وحين يمكن إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وضربوه في أحد حتى أدموه، وكانوا يقتلونه، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أين تجد مثل هذا الخلق العظيم؟ وهدى الله كثير ممن تعرض له بعد ذلك بسبب عفوه وصفحه وصبره، فعنده ينجو الشخص من النار أحب إليه من الدنيا ما فيها. وحلوه الكامل على أمته، بكى جاء جبريل ما يبكي؟ قال أمتي أمتي، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما أخبر الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعطاه الله عز وجل دعوة مستجابة، وكل الأنبياء والمرسلين دعوا بها على أممهم وقومهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ادخرها ليوم يرغب الناس إليه أجمعون، ادخرها لأمته، ادخرها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.